ويل يومئذ للمكذبين، أي حسرة وعذاب. فهنا يا ويلنا أي يا حسرتنا ويا عذابنا، احضر فهذا أوانك. ويحتمل كما قال المؤلف أن يا للتنبيه، ولكن إذا قال قائل هل تأتي يا للتنبيه؟ فالجواب نعم، فإذا طلب منا مثال لا يحتمل إلا التنبيه قلنا كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، فإن يا هنا للتنبيه لأن يا لا تدخل على الحروف وإنما تدخل على الأسماء، ولكنها جاء بها للتنبيه. طيب، وقوله ويلنا هلاكنا، ولكن الويل كما قلت أخص من مجرد الهلاك، بل هو التحسر والعذاب، وهو مصدر، يعني ويل مصدر لا إيش، لا فعل له من لفظه ولكن من معناه. إذا كان من معناه وفسرنا الويل بالهلاك فكيف نقدر الفعل؟ هلكنا هلاكنا، يا هلكنا هلاكنا كذا. هذا يوم الدين، قال المؤلف وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين، فجعل المؤلف رحمه الله أو المفسر جعل المفسر هذا يوم الدين من كلام الملائكة، ولكن الصحيح أنه من كلامهم، أي من كلام هؤلاء المنكرين، يعني أنهم في ذلك اليوم يقرون بيوم الدين، ولكن لا ينفعهم الإقرار حينئذ، فهم يقرون بهذا اليوم إذا شاهدوه، يقول هذا يوم الدين. والمشار إليه الوقت الذي هم فيه، ذلك اليوم الحاضر. والدين يعني الجزاء، الدين يعني الجزاء. واعلم أن الدين يطلق على الجزاء ويطلق أحيانا على العمل. فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، المراد به العمل. وقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، المراد بالدين الجزاء. طيب، وهنا هذا يوم الدين المراد به الجزاء، أي هذا يوم الجزاء. والدين كما يطلق على الجزاء يطلق على العمل كما قلت، ومنه قولهم كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. قال هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، نعم، أي الحساب والجزاء. هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون. الجملة هذه يحتمل أن تكون من كلامهم ويحتمل أن تكون من كلام الملائكة، فإن كانت من كلامهم فالمعنى أن بعضهم يقول لبعض هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يقول بعضهم لبعض هذا توبيخا وتنديما وتقريعا. وإذا كان من كلام الملائكة فلا إشكال فيه، لأنهم يخاطبون قوما يكذبون به. وقول هذا يوم الفصل بعد هذا يوم الدين، لأنه إذا أدين الناس وحوسبوا وجوزوا انفصل بعضهم عن بعض، فريق في الجنة وفريق في السعير. قد يفصل بين المرء وأبيه، وبين المرء وأمه، وبين المرء وأقاربه، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فإذا سمي يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين الخلائق، فيصرف قوم إلى النار ويصرف قوم إلى الجنة. وسمي يوم الفصل أيضا لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بأخذ حق المظلوم من الظالم، كما يفصل القاضي في الدنيا بين المتخاصمين فيعطي المظلوم حقه من الظالم، فسمي الفصل لانفصال الناس بعضهم عن بعض، فريق في الجنة وفريق في السعير، وسمي الفصل لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بالعدل. وقول الذي كنتم به تكذبون، كنتم أي فيما مضى، أما الآن فيصدقون به لأنهم قالوا هذا يوم الدين، لكن فيما مضى يكذبون بهذا اليوم ويقولون كيف يمكن أن تبعث الخلائق بعد أن كانوا عظاما وترابا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فإذا قال قائل ما الفائدة من قوله الذي كنتم به تكذبون، قلنا الفائدة من أجل زيادة التحسر على هؤلاء، لأنهم إذا قيل لهم الذي كنتم به تكذبون فسوف يتحسرون ويقولوا يا ليتنا لم نكذب، فيكون في هذا زيادة ألم في نفوسهم. هذا من جهة. من جهة أخرى التوبيخ لهؤلاء ولونهم على تكذيبهم، حيث كذبوا بالحق، ففي ذلك إذن فائدتان: الفائدة الأولى زيادة التحسر فيهم، والفائدة الثانية التوبيخ واللوم على تكذيبهم بالحق. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ويقال للملائكة احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان، فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار. أعوذ بالله. احشروا الذين ظلموا، الخطاب هنا من الله والعلم عنده إلى الملائكة، ومعنى احشروا أي اجمعوا، كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وسمي يوم جمع وسمي يوم الحشر لأن الناس يحشرون فيه ويجمعون. وقولها الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، ينبغي أن يقال الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى حذف المفعول به، وحذف المفعول به يؤذن بماذا؟ بالعموم. فهم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ولا سيما الرؤساء منهم الذين أضلوا أتباعهم، فإنهم ظلموهم بتلبيس الحق بالباطل وإضلالهم. الذين ظلموا وأزواجهم، قال المؤلف قرناءهم من الشياطين، وكل زوج قرين، ومنه الزوج وزوجته فإنهما قرينان. وقيل المراد بالأزواج الأصناف والأشكال، ومنه قوله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، والمعنى متقارب، لأن الغالب أن القرين من جنس المقارن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. احشروا لهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي والذي كانوا يعبدون متى؟ في الدنيا، ولهذا أتى بالفعل الماضي كانوا يعبدون أي في الدنيا. وجملة كانوا يعبدون صلة الموصول، والعائد محذوف وتقديره وما كانوا يعبدونه من دون الله. وقول المؤلف من الأوثان، إذا قال قائل كيف تحشر الأوثان وهي جماد ليس عليها حساب ولا عقاب، فالجواب أنها تحشر إلى النار وتلقى في النار إهانة لعابديها. أما هي فلا شعور لها، لا تشعر بإهانة ولا كرامة، ولكن عابديها هم الذين يشعرون بالإهانة إذا كانت معبوداتهم تلقى في النار. فتلقى هذه المعبودات في النار إهانة لعابديها، وبيانا لكونها لا تنفعهم في أحوج ما يكونون إلى نفعها. وقوله وما كانوا يعبدون من دون الله، هذه الآية عامة وخصت بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأننا لو أخذناها على عمومها لكان في الناس من يعبد الأنبياء وكان في الناس من يعبد الملائكة، فهل يحشر هؤلاء المعبودون مع هؤلاء العابدين؟ فالجواب لا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعلى هذا فالعموم هنا مخصص بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. وقيل إن العموم على باق على ما هو عليه، لكنه عام أريد به الخاص، أريد به هؤلاء الذين أنكروا البعث، والذين أنكروا البعث لم يعبدوا الملائكة ولا الرسل، إنما كانوا يعبدون هبل واللات والعزى ومنات، وهبل واللات والعزى ومنات كلها في النار. وعلى كل حال سواء قلنا إن هذا عام أريد به الخاص أي الذين يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام وينكرون البعث، أو قلنا إنه عام مخصوص، فإنه لا شك أن الذين يعبدون من دون الله وهم من أولياء الله لن يحشروا إلى النار ولن يدخلوها. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، اهدوهم أي دلوهم، وهذه هي هداية الدلالة. وهذا لا ينافي قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فإن الذي يساق يهدى أيضا. أرأيت الرجل يسوق بعيرة ويهديها أو لا؟ يهديها. هؤلاء يساقون وفي نفس الوقت يقال اذهبوا من هنا اذهبوا من هنا اذهبوا من هنا حتى يصلوا إلى النار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يساقون إلى النار في حال يحتاجون معها، بل يضطرون إلى الماء. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا، فإذا جاءوا لم يجدوا إلا النار المحرقة والعياذ بالله. وهذا يكون كالصفعة على وجوههم، حيث جاءوا وهم يرجون أن يشربوا، ولكنهم يفاجؤون بما يزيدهم لهبا وعطشا. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. صراط بمعنى طريق، والصراط نوعان: صراط حسي وهو ما تمشي عليه الأقدام، وصراط معنوي وهو ما تمشي عليه القلوب. فمن استقام في الصراط المعنوي على دين الله استقام في الصراط الحسي يوم القيامة حتى يصل إلى الجنة. ومن كان غير مستقيم في الدنيا على شريعة الله لم يكن مستقيما في الآخرة على طريق الجنة، ولكن على طريق النار. هنا اهدوهم إلى صراط الجحيم. الصراط هنا حسي أو معنوي؟ حسي، والكفر معنوي. طيب، إلى صراط الجحيم وقول الجحيم قال النار، فالجحيم إذن من أسماء النار. وأسماء النار في القرآن كثيرة متعددة، وقد يكون من الخير أن نطلب من أحدكم من يحصيها لنا من القرآن. ها مساد إلى متى؟ إلى غد، غد الثلاثة ها؟ إلى يوم الأربعاء. طيب، ثم قال وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم يعني أوقفوهم، من وقف يقف، وقف يقف، والأمر قف. وقف تستعمل لازمة ومتعدية، فإذا قلت وقف فلان، مشى فلان فوقف، هذا لازم أو متعدي؟ لازم. وإذا قلت وقفت القول أو وقفت زيدا عند المكان الفلاني، فهذا متعدي. قفوهم لا شك أنه متعدي، ووجهه أنه نصب المفعول به الهاء، والواو في قفوه فاعل. ونسأل الأخ ياسر، كم عدد الحروف في قفوه، في قفوهم عدد حروف الفعل؟ حرفان. وعددها في الماضي؟ وعددها في المضارع؟ ثلاثة. مش تقولون؟ لا مو صحيح، في المضارع حرفان، لأن أحرف المضارعة لا تحسب من بنية الفعل، أليس كذلك؟ إذن الفعل حرفان يقف كذا. ولهذا يقال إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بفعله مضارعا مجزوما ثم احذف حرف المضارعة، وهذه تفيد طالب العلم. إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بالفعل المضارع مجزوما واحذف منه حرف المضارعة. فمثل إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر من خاف، خف ولا خاف؟ خف. أما هداية الله فيقول خف. شوف القاعدة اللي أعطناك الآن، اصبر، القاعدة اللي أعطناكم الآن هات المضارع مجزوما لم يخف، احذف المضارع حر المضارعة خف، نام الأمر نم ولا نوم؟ نوم. هداية الله اليوم يمكن ما أفطرت الظهر، أفطرت ولا لا؟ طيب شوف زكام، هذا علة. أقول نام الأمر نم كذا. طيب نجري على القاعدة، لم ينم لم ينم كذا، لم ينم احذف المضارعة نم. طيب الأمر من مالا؟ من. طيب أنا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر من مالا؟ من. طيب الدليل طبق هذه القاعدة، لم يمل احذف المضارعة مل، صح؟ طيب فهمنا القاعدة الآن، وهي قاعدة تيسر لك، لأن أحيانا الإنسان يستنكر كيف نم فعل الأمر تقول نم، ولما تقول نم خف، ولما تقول خف خف الله. الجواب لأن الأمر مقتطع من المضارع، ووجه ذلك أنك تأتي بالمضارع مجزوما ثم تحذف حرف المضارع. طيب، الأمر من خشية،
خشية
إيه؟ اخش لا اخشى. طيب، هات الأمر المضارع مجزوما لم يخشى، لم يخشى، لم يخشى. إذن لا بد أن نقول اخش، اخشى. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تبدأ بالسكون، ما هو بالمضارع إلى حذفنا المضارعة وش بقي عندنا؟ بقي خاء ساكنة والشين المفتوحة. الخاء الساكنة لا يمكن أن تنطق بها أبدا، لا، إذا وجدت كلمة أولها ساكن فلا بد أن تأتي بهمزة الوصل، لا بد أن تأتي بالهمزة، فتقول اخشى. نعم. طيب، وفعل الأمر من رمى ارمي، لأن المضارع لم يرمي أوله ساكن، لا بد أن يؤتى بالهمزة، والله أعلم. نعم.
بالنسبة للكتب لما نقول أرمي،
ها؟ أي نعم، لأن هذا لغة العرب أن همزة الوصل إذا ابتدأ بها تكون ساكن مكسورة. نعم. لا أعطي من أعطى يعطى وباع. الهمزة هذه من همزة الوصل، همزة قط. الذين يصعدون الطريق الصراط كلهم مؤمنون، لكن عصاة المؤمنين هم الذين يخطفون النار. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم يبصرونها قبل الصراط، ما يمر الصراط، لا، ما يعبر الصراط إلا من عبر الصراط في الدنيا، لكن من عبره على سبيل على وجه سليم عبر، ومن كان يتعثر بالمعاصي فهو الذي يخطئ.
إن الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. نعم، ما إعرابها؟
قل نعم.
نعم،
إعرابها
يا إخواني، لا، خلكم على صف واحد عشان الأسئلة تكون منتظمة شوي، ما هو بس من جاء جلس. نعم،
في إعرابها.
إيه نعم،
محول به المبتدا
وله مبتدا. نعم، حرف جواب، حرف جواب. أظن وقفنا على هذا،
وقفوهم
على وقفوهم. طيب، اهدوهم إلى صراط الجحيم. أحمد، ما المراد بصراط الجحيم؟ طريق الجحيم، يعني الطريق الذي يوصل إلى الجحيم وذلك يوم القيامة. نعم، نأخذ فوائد الآيات. أظن قال الله تعالى: قل نعم وأنتم داخلون. في هذه الآية الكريمة دليل على أهمية جواب هؤلاء الذين يتساءلون إذا ماتوا وكانوا ترابا وعظاما أيبعثون أو لا. ووجه ذلك أن الله أمر نبيه أمرا خاصا بجوابهم، وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا أمر نبيه بأمر خاص فإنه دليل على أهمية ذلك الأمر، لأن الأصل أن جميع القرآن قد أمر أن يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا جاءت آية يقول الله فيها قل فهذا أمر خاص بتبليغه، أمر خاص بتبليغه، فيدل على العناية بهذا الشيء وأنه ذو أهمية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الرد على شبهات أهل الباطل، لأن الله لم يقل اتركهم بل قال قل نعم وأنتم داخلون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين بالبعث يحشرون يوم القيامة صاغرين لقوله وأنتم داخلون. وقد ذكرنا أثناء التفسير عدة آيات تدل على أنهم يحشرون يوم القيامة أذلة، كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد الآية أن المؤمنين بذلك يحشرون يوم القيامة أعزة، ووجهه أنه إذا كان جزاء هؤلاء المكذبين أن يحشروا على وجه الصغار والذل فإن العكس يكون بالعكس، الجزاء من جنس العمل، فيحشر المؤمنون يوم القيامة أعزة. نعم. ثم قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة إلى آخر الآيات. يستفاد من هذه الآيات أولا بيان قدرة الله عز وجل، حيث تخرج الخلائق كلها بزجرة واحدة، هذه واحد، وتخرج الخلائق كلها فورا بدون تأخير، ففيه دليل على القدرة من وجهين. الوجه الأول عدم تكرار الأمر، والوجه الثاني سرعة الائتمار والامتثال لأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يخرجون يوم القيامة فينظرون، ينظرون إما من نظر العين أو من الانتظار، وأيا كان فإنه يدل على أنهم يخرجون إلى أمر غريب، لأنهم كانوا في الأول في قبور. أرجو الإخوان أن يصطفوا، خلوكم الصفوف، هذا اللي جاء الأخير يقوم في الصف. نعم. يدل على أنهم يخرجون إلى أمر لم يكونوا يألفونه، لأنهم كانوا بالأول في قبورهم ثم حشروا إلى شيء غريب لم يكونوا يعرفونه من قبل، لقولهم فإذا هم ينظرون. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء المكذبين يدعون يوم القيامة بالويل والثبور والهلاك لقولهم يا ويلنا هذا يوم الدين، كما قال الله تعالى في آية أخرى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. طيب. ومن فوائد الآيات تحقق هذا القول وأنه أمر واقع كالحاضر، لقوله تعالى وقالوا يا ويلنا، فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. ومن فوائد الآيات أن الناس يحشرون يوم القيامة فيجازون على أعمالهم، يؤخذ من قوله هذا يوم الدين، وتكون هذه النتيجة للخلائق أن يحشروا يوم القيامة وأن يجازوا على أعمالهم، وأن يكون هذا الجزاء نهائيا ليس وراءه عمل ولا دونه أجل، لقوله هذا يوم الدين. ومن فوائد الآيات أن يوم القيامة يوم فصل، أي حكم بين الناس وتميز من بعضهم عن بعض، لقول هذا يوم الفصل، ومن فوائد الآيات أيضا تقريع هؤلاء المكذبين كقوله الذي كنتم به تكذبون. ووجه التقريع أن الإنسان إذا شاهد ما كذب به سوف يقول لمن حمله على هذا التكذيب أو وافقه عليه: شوف انظر للي أنت أمس تقول أنه كذب ولا يقع، انظر إليه لأنا واقع. فيكون في ذلك زيادة في التحسر والندم على عدم التصديق بهذا اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يوم القيامة يميز بعضهم من بعض ويجمع بعض الأصناف والأشكال والنظراء إلى بعض، لقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وهذا من الفصل الذي ذكر الله في قوله هذا يوم الفصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين لا ينفعهم اجتماعهم وحشر بعضهم إلى بعض، كذا أنزل الله لقوله تعالى في آية أخرى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا إذا شاركك أحد في العذاب نفعك، إما بأن يتحمل عنك جزءا من هذا العذاب، وإما أن تتسلى به، لأن وقوع المصائب على غيرك تسليك وتساعدك على تحمل هذه المصيبة والصبر عليها. كما قالت الخنساء في أخيها صخر: وما يبكون مثل أخي ولكن يسلي النفس عنه بالتأسي. طيب يرحمك الله. قال الله تعالى نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إهانة هؤلاء المشركين بحشر أصنامهم إلى النار. وجه ذلك أن إهانة المعبود إهانة للعابد. وأنا أضرب لكم مثلا: لو أن سيدا تحته رقة أو رجلا تحته عائلة، أهين هذا الرجل الذي تحته العائلة أو الرجل الذي تحته الأرقة، فإن ذلك إهانة للعائلة وللأرقة، لأنهم يقولون هذا كبيرنا وعظيمنا الذي نعظمه، فإذا أهين فهو إهانة لنا، وإن لم يكن إهانة حسية لكنها إهانة نفسية معنوية. فتهان هذه الأصنام إهانة لعابديها. ومن فوائد الآية الكريمة جواز ذكر العموم وإن دخل فيه من ليس فيه إذا بين في موضع آخر. ويتفرع على هذا أنه لا يشترط في البيان مقارنته للمبين، لأن البيان الذي يمتنع لأن الذي يمتنع في البيان هو تأخيره عن وقت الحاجة، فإذا بين في وقت الحاجة زال هذا المحذور. وهذا قد بين في آيات كثيرة من القرآن بأن المؤمنين لا يدخلون النار، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وكل الآيات التي في وعد المؤمنين والمتقين تمنع من دخول هؤلاء في النار وإن كانوا يعبدون من دون الله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء المكذبين المشركين يحشرون إلى طريق جهنم، كما أنهم في الدنيا اختاروا طريق أهل النار، فإنهم في الآخرة يجازون بمثل ذلك، فيدلون إلى طريق الجحيم ويصدون عن طريق أهل النعيم. ثم قال عز وجل: وقفوهم. هذا درس الجديد بحث. ايش البحث؟ أي هو طلب تأجيلها إلى 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 الخميس الآخر. طيب يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. قال احبسوهم عند الصراط. الأمر من الله عز وجل والخطاب للملائكة فيما يظهر، لأن الملائكة هي التي تدبر الخلائق بأمر الله، فيقال للملائكة قفوا هؤلاء المكذبين المشركين بالله، قفوهم يعني وقفوهم أي احبسوهم، إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. وكلمة إنهم مسؤولون إما أن تكون كما قال المؤلف عامة، يعني إنهم مسؤولون عن أقوالهم وأعمالهم وشركهم وانحرافهم وعن كل أحوالهم، أو إنها مبينة بقوله ما لكم لا تناصرون، فيكون المسؤول عنه شيئا واحدا، وهي أنهم يوقفون ويسألون هذا السؤال توبيخا وتقريعا كما قال المؤلف، ويقال لهم توبيخا ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا. فالآية في الحقيقة محتملة لمعنيين. المعنى الأول إنكم مسؤولون عن أي شيء، عن كل الأحوال والأعمال، أو إنكم مسؤولون هذا السؤال وهو ما لكم لا تناصرون. وأي كان ففي الآية توبيخ وتهكم بهم، حيث يقال لهم ما لكم لا تناصرون اليوم، كنتم في الدنيا تتناصرون، والذي ينصر هم العابدون ينصرون هذه الأصنام، كما مر علينا في آخر سورة ياسين، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فالعابدون ينتصرون للآلهة كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم في غزوة أحد، قال أعلو هبل يفتخر به وينتصر له. فيقال لهم قيامة ما لكم لا تناصرون، يعني أي شيء لكم يمنعكم من التناصر؟ والجواب واضح يفيده قوله بل هم اليوم مستسلمون منقادون أدلة. وهذا هذه الجملة المصدرة ببل تفيد الانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني أنهم لا يتناصرون لأنهم اليوم مستسلمون، هم وأصنامهم أذلة صاغرون. قال المؤلف رحمه الله ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا بل هم اليوم مستسلمون. الاستفهام في قول ما لكم لا تناصرون المراد به التوبيخ والتهكم، يعني أين نصر بعضكم بعضا الذي كان في الدنيا، أفلا تتناصرون اليوم؟ والجواب لا يمكن أن يتناصروا لأنهم أذلة مستسلمون. بل هم اليوم مستسلمون أي منقادون لحكم الله فيهم جزاء ولحكم الله تعالى فيهم قدرا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أقبل بعضهم اتجه بعضهم إلى بعض، وجملة يتساءلون حال من الفاعل والمجرور، الفاعل في بعضهم والمجرور في على بعض. أقبلوا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا تلاوما وتخاصما، فصاروا بعد أن كانوا في الدنيا على وفاق وأخلاء صاروا في الآخرة أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يتساءلون يسأل بعضهم بعضا على وجه التوبيخ والإنكار، يقول يتخاصمون قالوا أي الأتباع منهم للمتبعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين،
عن الجهة التي كنا نأمنكم فيها نأمنكم منها لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم المعنى أنكم أضللتمونا. صار بعضهم يسأل بعضا الأتباع يسألون المتبوعين التابعين المتبوعين والمتبوعون يسألون الأتباع وكل يسأل بعض بعضا لأنهم وقعوا في حيرة. يقول بعضهم لبعض وهم الأتباع يقولون إنكم كنتم إنكم الخطاب للذين اتبعوا للمتبوعين كنتم يعني في الدنيا تأتوننا يعني في خطابكم لنا ودعوتكم إيانا عن اليمين عن المجاوزة يعني تأتوننا إتيانا صادرا عن اليمين. فما المراد باليمين؟ قيل إن المراد باليمين الحلف لقوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم جمع يمين. فمعنى عن اليمين عن الحلف أي أن المتبوعين يحلفون للأتباع أنهم على حق. وهذا كقول الله تعالى عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقيل إن المراد باليمين الخير من اليمن وهو التفاؤل يعني أنكم تعدوننا خيرا وتقولون اتبعونا فإنكم إن اتبعتمونا نلتم العزة والغلبة فتعدوننا بالخير وأنتم كاذبون علينا. وقيل المراد باليمين القوة كما في قوله تعالى فأقبل عليهم ضربا باليمين فأقبل عليهم ضربا باليمين أي بالقوة. وقيل باليد اليمنى على كل حال فراغ عليهم ضربا باليمين أحسن. طيب إذن باليمين فيها ثلاث تقوى: القول الأول الحلف، الثاني الخير، الثالث القوة. والحقيقة أن كل هذه الوجوه واقعة من المتبوعين فهم يقسمون لأتباع أنهم على حق وهم يتكلمون منهم معهم عن طريق القوة لأنهم متبوعين وهم كذلك يعيدونهم بالخير يقول اتبعونا تكن لكم العزة والغلبة وما أشبه ذلك. فالآية شاملة لهذه الوجوه الثلاثة يعني يقول الأتباع للمتبوعين إنكم تأتوننا عن هذه الجهة اليمين الحلف أو القوة أو الخير. المؤلف رحمه الله يقول في تفسيرها عن الجهة التي كنا نأمنكم بها وكلامه هذا صالح للوجوه الثلاثة لأن الناس يؤمنون إذا حلفوا ويؤمنون إذا وعدوا بالخير ويؤمنون إذا كانوا أقوياء لأن الغالب أن الضعيف يرى أن القوي على حق وأنه بلغ هذا المركز أو هذه المرتبة لكونه محقا. قال الله تعالى قالوا أي المتبع إيش؟ أي المتبعون عندكم المتبعون أي المتبعون يعني كل حال المتبعون أوضح التعبير بالمتبعون أوضح من المتبعون لأن المتبعون قد يقرأه الإنسان المتبعون يعني الأتباع والواقع من الذي قال هم المتبوعون
قالوا بل لم، قالوا أي المتبوعون لهم، بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا. يعني قالوا أي المتبوعون لهؤلاء الأسباء، بل الإضراب هنا للأبطال ما ادعوا في قولهم إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، يعني بل لم نأتكم عن اليمين ولكنكم لم تكونوا مؤمنين. ولو كنتم مؤمنين لصدق عليكم، لصدق قولكم إنا أضللناكم، أما أنكم غير مؤمنين من الأصل فالجناية منا عليكم ولا منكم على أنفسكم؟ أما فهمتم المعنى؟ قال المتبوعون بل لم تكونوا مؤمنين، لأنهم هم ادعوا، أي الأتباع ادعوا أن هؤلاء المتبوعين هم الذين أضلوهم، أضلوهم بالقوة أو بوعد الخير أو باليمين أو ما أشبه ذلك. ويل يومئذ للمكذبين، أي حسرة وعذاب. فهنا يا ويلنا أي يا حسرتنا ويا عذابنا، احضر فهذا أوانك، أوانك. ويحتمل كما قال المؤلف أن يا للتنبيه، ولكن إذا قال قائل هل تأتي يا للتنبيه؟ فالجواب نعم. فإذا طلب منا مثال لا يحتمل إلا التنبيه قلنا كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، فإن يا هنا للتنبيه، لأن يا لا تدخل على الحروف وإنما تدخل على الأسماء، ولكنها جاء بها للتنبيه. طيب، وقوله ويلنا هلاكنا، ولكن الويل كما قلت أخص من مجرد الهلاك، بل هو التحسر والعذاب، وهو مصدر، يعني مصدر لا إيش، لا فعل له من لفظه ولكن من معناه. إذا كان من معناه وفسرنا الويل بالهلاك فكيف نقدر الفعل؟ هلكنا هلاكنا، يا هلكنا هلاكنا كذا. هذا يوم الدين، قال المؤلف وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين، فجعل المؤلف رحمه الله أو المفسر جعل المفسر هذا يوم الدين من كلام الملائكة، ولكن الصحيح أنه من كلامهم، أي من كلام هؤلاء المنكرين، يعني أنهم في ذلك اليوم يقرون بيوم الدين، ولكن لا ينفعهم الإقرار حينئذ، فهم يقرون بهذا اليوم إذا شاهدوه، يقول هذا يوم الدين. والمشار إليه الوقت الذي هم فيه، ذلك اليوم الحاضر. والدين يعني الجزاء، الدين يعني الجزاء. واعلم أن الدين يطلق على الجزاء ويطلق أحيانا على العمل، فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، المراد به العمل. وقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، المراد بالدين الجزاء. طيب، وهنا هذا يوم الدين المراد به الجزاء، أي هذا يوم الجزاء. والدين كما يطلق على الجزاء يطلق على العمل كما قلت، ومنه قولهم كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. قال هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، نعم، أي الحساب والجزاء. هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون،
الجملة هذه يحتمل أن تكون من كلامهم ويحتمل أن تكون من كلام الملائكة. فإن كانت من كلامهم فالمعنى أن بعضهم يقول لبعض هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يقول بعضهم لبعض هذا توبيخا وتنديما وتقريعا. وإذا كان من كلام الملائكة فلا إشكال فيه، لأنهم يخاطبون قوما يكذبون به. وقول هذا يوم الفصل بعد هذا يوم الدين، لأنه إذا أدين الناس وحوسبوا وجوزوا انفصلوا، انفصل بعضهم عن بعض، فريق في الجنة وفريق في السعير. قد يفصل بين المرء وأبيه وبين المرء وأمه وبين المرء وأقاربه، فهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فإذا سمي يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين الخلائق، فيصرف قوم إلى النار ويصرف قوم إلى الجنة. وسمي يوم الفصل أيضا لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بأخذ حق المظلوم من الظالم، كما يفصل القاضي في الدنيا بين المتخاصمين فيعطي المظلوم حقه من الظالم. فسمي يوم الفصل لانفصال الناس بعضهم عن بعض، فريق في الجنة وفريق في السعير. وسمي يوم الفصل لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بالعدل. وقول الذي كنتم به تكذبون، كنتم أي فيما مضى، أما الآن فيصدقون به لأنهم قالوا هذا يوم الدين، لكن فيما مضى يكذبون بهذا اليوم ويقولون كيف يمكن أن تبعث الخلائق بعد أن كانوا عظاما وترابا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فإذا قال قائل ما الفائدة من قوله الذي كنتم به تكذبون، قلنا الفائدة من أجل زيادة التحسر على هؤلاء، لأنهم إذا قيل لهم الذي كنتم به تكذبون فسوف يتحسرون ويقولوا يا ليتنا لم نكذب، فيكون في هذا زيادة ألم في نفوسهم. هذه من جهة. من جهة أخرى التوبيخ لهؤلاء ولومهم على تكذيبهم حيث كذبوا بالحق. ففي ذلك إذن فائدتان: الفائدة الأولى زيادة التحسر فيهم، والفائدة الثانية التوبيخ واللوم على تكذيبهم بالحق. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ويقال للملائكة احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان، فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار. أعوذ بالله. احشروا الذين ظلموا، الخطاب هنا من الله والعلم عنده إلى الملائكة، ومعنى احشروا أي اجمعوا، كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وسمي يوم الجمع وسمي يوم الحشر لأن الناس يحشر فيه ويجمعون. وقولها الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، ينبغي أن يقال الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى حذف المفعول به، وحذف المفعول به يؤذن بماذا؟ بالعموم. فهم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ولا سيما الرؤساء منهم الذين أضلوا أتباعهم، فإنهم ظلموهم بتلبيس الحق بالباطل وإضلالهم الذين ظلموا وأزواجهم. قال المؤلف قرناءه من الشياطين، وكل زوج قرين، ومنه الزوج وزوجته فإنهما قرينان. وقيل المراد بالأزواج الأصناف والأشكال، ومنه قوله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، والمعنى متقارب، لأن الغالب أن القرين من جنس المقارن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. احشوا إمامهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي والذي كانوا يعبدون متى؟ في الدنيا، ولهذا أتى بالفعل الماضي كانوا يعبدون أي في الدنيا. وجملة كانوا يعبدون صلة الموصول، والعائد محذوف وتقديره وما كانوا يعبدونه من دون الله. وقول المؤلف من الأوثان، إذا قال قائل كيف تحشر الأوثان وهي جماد ليس عليه حساب ولا عقاب، فالجواب أنها تحشر إلى النار وتلقى في النار إهانة لعابديها. أما هي فلا شعور لها، لا تشعر بإهانة ولا كرامة، ولكن عابديها هم الذين يشعرون بالإهانة إذا كانت معبوداتهم تلقى في النار. فتلقى هذه المعبودات في النار إهانة لعابديها، وبيانا لكونها لا تنفعهم في أحوج ما يكونون إلى نفعها. وقوله وما كانوا يعبدون من دون الله، هذه الآية عامة وخصت بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لأننا لو أخذناها على عمومها لكان في الناس من يعبد الأنبياء، وكان في الناس من يعبد الملائكة، فهل يحشر هؤلاء المعبودون مع هؤلاء العابدين؟ فالجواب لا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعلى هذا فالعموم هنا مخصص بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى. وقيل إن العموم على باق على ما هو عليه، لكنه عام أريد به الخاص، أريد به هؤلاء الذين أنكروا البعث، والذين أنكروا البعث لم يعبدوا الملائكة ولا الرسل، إنما كانوا يعبدون هبل واللات والعزى ومنات، وهبل واللات والعزى ومنات كلها في النار. وعلى كل حال سواء قلنا إن هذا عام أريد به الخاص أي الذين يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام وينكرون البعث، أو قلنا إنه عام مخصوص، فإنه لا شك أن الذين يعبدون من دون الله وهم من أولياء الله لن يحشروا إلى النار ولن يدخلوها. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، اهدوهم أي دلوهم، وهذه هداية الدلالة. وهذا لا ينافي قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فإن الذي يساق يهدى أيضا. أرأيت الرجل يسوق بعيرة ويهديها أو لا؟ يهديها. هؤلاء يساقون وفي نفس الوقت يقال اذهبوا من هنا اذهبوا من هنا اذهبوا من هنا حتى يصلوا إلى النار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يساقون إلى النار في حال يحتاجون معها، بل يضطرون إلى الماء. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشا فإذا جاءوا لم يجدوا إلا النار المحرقة والعياذ بالله. وهذا يكون كالصفعة على وجوههم حيث جاءوا وهم يرجون أن يشربوا، ولكنهم يفاجؤون بما يزيدهم لهبا وعطشا. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. صراط بمعنى طريق، والصراط نوعان: صراط حسي وهو ما تمشي عليه الأقدام، وصراط معنوي وهو ما تمشي عليه القلوب. فمن استقام في الصراط المعنوي على دين الله استقام في الصراط الحسي يوم القيامة حتى يصل إلى الجنة. ومن كان غير مستقيم في الدنيا على شريعة الله لم يكن مستقيما في الآخرة على طريق الجنة، ولكن على طريق النار. هنا اهدوهم إلى صراط الجحيم. الصراط هنا حسي أو معنوي؟ حسي، والكفر معنوي. طيب، إلى صراط الجحيم. وقول الجحيم قال النار، فالجحيم إذن من أسماء النار. وأسماء النار في القرآن كثيرة متعددة، وقد يكون من الخير أن نطلب من أحدكم من يحصيها لنا من القرآن. ها مستعد؟ إلى متى؟ إلى غد. غد الثلاثة. ها؟ إلى يوم الأربعاء. طيب، ثم قال وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم يعني أوقفوهم، من وقف يقف، وقف يقف، والأمر قف. وقف تستعمل لازمة ومتعدية، فإذا قلت وقف فلان، مشى فلان فوقف، هذا لازم أو متعدي؟ لازم. وإذا قلت وقفت القول، أو وقفت زيدا عند المكان الفلاني، فهذا متعدي. قفوهم لا شك أنه متعدي، ووجهه أنه نصب المفعول به الهاء، والواو في قفوه فاعل. ونسأل الأخ ياسر، كم عدد الحروف في قفوهم؟ عدد حروف الفعل حرفان، وعددها في الماضي، وعددها في المضارع ثلاثة. مش تقولون؟ لا، مو صحيح. في المضارع حرفان، لأن أحرف المضارعة لا تحسب من بنية الفعل، أليس كذلك؟ إذن الفعل حرفان يقف كذا. ولهذا يقال إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بفعله مضارعا مجزوما ثم احذف حرف المضارعة. وهذه تفيد طالب العلم، إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بالفعل المضارع مجزوما واحذف منه حرف المضارعة. فمثل إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر من خافض، خف ولا خاف؟ خف. أما هداية الله فيقول خف. شوف القاعدة اللي أعطناك الآن، اصبر، القاعدة اللي أعطناكم الآن هات المضارع مجزوما لم يخف، احذف المضارع حرف المضارعة
خف نام الأمر نم ولا نوم نوم هداية الله اليوم يمكن ما أفطرت الظهر أفطرت ولا لا طيب كيف كان في هذا علة أقول نام الأمر نم كذا طيب نجري على القاعدة لم ينم لم ينم كذا لم ينم احذف المضارعة نم طيب الأمر من مالا من طيب ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا الأمر من مالا من طيب الدليل طبق هذه القاعدة لم يمل احذف المضارعة مل صح طيب فهمنا القاعدة وهي قاعدة تيسر لك لأن أحيانا الإنسان يستنكر كيف نم فعل الأمر تقول نم ولا ما تقول نم خف ولا ما تقول خف خف الله الجواب لأن الأمر مقتطع من المضارع ووجه ذلك أنك تأتي بالمضارع مجزوما ثم تحدث حرف المضارعة طيب الأمر من خشية إيه اخش لا اخشى طيب هات الأمر المضارع مجزوما لم يخشى لم يخشى لم يخشى إذن لا بد أن نقول اخش اخشى لماذا لأنه لا يمكن أن تبدأ بالسكون ما هو بالمضارع إلى حذفنا المضارعة وش بقي عندنا بقي خاء ساكنة والشين المفتوحة الخاء الساكنة لا يمكن أن تنطق بها أبدا لا إذا وجدت كلمة أولها ساكن فلا بد أن تأتي بهمزة الوصل لا بد أن تأتي بالهمزة فتقول اخشى نعم طيب وفعل الأمر من رمى ارمي لأن المضارع لم يرمي أوله ساكن لا بد أن يؤتى بالهمزة والله أعلم نعم
بالنسبة للكسر والفتح لما نقول أرمي
ها أي نعم
لأن هذه لغة العرب أن همزة الوصل إذا ابتدأ بها تكون ساكن مكسور نعم لا أعطي من أعطى يعطى وباع الهمزة هذه من همزة الوصل همزة قط الذين يصعدون الطريق الصراط كلهم مؤمنون لكن عصاة المؤمنين هم الذين يخطفوا بالنار إيه؟ أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم يبصرونها قبل الصراط ما يمر الصراط لا ما يعبر الصراط إلا من عبر الصراط في الدنيا لكن من عبره على سبيل على وجه سليم عبر ومن كان يتعثر بالمعاصي فهو الذي يخطف
من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون نعم ما إعرابها
قل نعم
نعم
إعرابها
يا إخواني لا أخلكم على صف واحد عشان الأسئلة تكون منتظمة شوي
ما هو بس من جاء جلس. نعم
في اعرابها.
اي نعم
محول به للمبتدا.
وين هو؟ نعم حرف الجواب. حرف الجواب أظن وقفنا على هذا. أنا وقفوهم. طيب اهدوهم إلى صراط الجحيم. أحمد ما المراد بصراط الجحيم؟ طريق الجحيم يعني الطريق الذي يوصل إلى الجحيم وذلك يوم القيامة. نعم نأخذ فوائد الآيات. أظن قال الله تعالى قل نعم وأنتم داخرون في هذه الآية الكريمة دليل على أهمية جواب هؤلاء الذين يتساءلون إذا ماتوا وكانوا ترابا وعظاما أيبعثون أو لا. ووجه ذلك أن الله أمر نبيه أمرا خاصا بجوابهم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا أمر نبيه بأمر خاص فإنه دليل على أهمية ذلك الأمر، لأن الأصل أن جميع القرآن قد أمر أن يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا جاءت آية يقول الله فيها قل فهذا أمر خاص بتبليغها، أمر خاص بتبليغها، فيدل على العناية بهذا الشيء وأنه ذو أهمية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الرد على شبهات أهل الباطل، لأن الله لم يقل اتركهم بل قال قل نعم وأنتم داخلون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين بالبعث يحشرون يوم القيامة صاغرين لقوله وأنتم داخلون. وقد ذكرنا أثناء التفسير عدة آيات تدل على أنهم يحشرون يوم القيامة أذلة، كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد الآية أن المؤمنين بذلك يحشرون يوم القيامة أعزة. ووجهه أنه إذا كان جزاء هؤلاء المكذبين أن يحشروا صغار على وجه الصغار والذل فإن العكس يكون بالعكس، فالجزاء من جنس العمل، فيحشر المؤمنون يوم القيامة أعزة. نعم. ثم قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة إلى آخر الآيات. يستفاد من هذه الآيات أولا بيان قدرة الله عز وجل، حيث تخرج الخلائق كلها بزجرة واحدة، هذه واحد، وتخرج الخلائق كلها فورا بدون تأخير، ففيه دليل على القدرة من وجهين. الوجه الأول عدم تكرار الأمر، والوجه الثاني سرعة الائتمار والامتثال لأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يخرجون يوم القيامة فينظرون إما من نظر العين أو من الانتظار، وأيا كان فإنه يدل على أنهم يخرجون إلى أمر غريب، لأنهم كانوا في الأول في قبور. أرجو الإخوان أن يصطفوا، خلوكم مع الصفوف، هذا الذي جاء الأخير يقوم في الصف. نعم يدل على أنهم يخرجون إلى أمر لم يكونوا يألفونه، لأنهم كانوا بالأول في قبورهم ثم حشروا إلى شيء غريب لم يكونوا يعرفونه من قبل، لقولهم فإذا هم ينظرون. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء المكذبين يدعون يوم القيامة بالويل والثبور والهلاك لقولهم يا ويلنا هذا يوم الدين. كما قال الله تعالى في آية أخرى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. طيب، ومن فوائد الآيات تحقق هذا القول، وأنه أمر واقع كالحاضر، لقوله تعالى: وقالوا يا ويلنا، فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. ومن فوائد الآيات أن الناس يحشرون يوم القيامة فيجازون على أعمالهم. يؤخذ من قوله: هذا يوم الدين، وتكون هذه النتيجة للخلائق، أن يحشروا يوم القيامة وأن يجازوا على أعمالهم، وأن يكون هذا الجزاء نهائيا، ليس وراءه عمل ولا دونه أجل، لقوله: هذا يوم الدين. ومن فوائد الآيات أن يوم القيامة يوم فصل، أي حكم بين الناس، وتميز من بعضهم عن بعض، لقول: هذا يوم الفصل. ومن فوائد الآيات أيضا تقريع هؤلاء المكذبين، لقوله: الذي كنتم به تكذبون. ووجه التقريع أن الإنسان إذا شاهد ما كذب به سوف يقول لمن حمله على هذا التكذيب أو وافقه عليه: شوف، انظر للي أنت أمس تقول أنه كذب ولا يقع، انظر إليه لأن واقع. فيكون في ذلك زيادة في التحسر والندم على عدم التصديق بهذا اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يوم القيامة يميز بعضهم من بعض، ويجمع بعض الأصناف والأشكال والنظر إلى بعض، لقوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وهذا من الفصل الذي ذكر الله في قوله: هذا يوم الفصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين لا ينفعهم اجتماعهم وحشر بعضهم إلى بعض، كذا ينبغي الله، لقوله تعالى في آية أخرى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا إذا شاركك أحد في العذاب نفعك، إما بأن يتحمل عنك جزءا من هذا العذاب، وإما أن تتسلى به، لأن وقوع المصائب على غيرك تسليك وتساعدك على تحمل هذه المصيبة والصبر عليها، كما قالت الخنساء في أخيها صخر: وما يبكون مثل أخي ولكن يسلي النفس عنه بالتأسي. طيب، يرحمك الله. قال الله تعالى نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إهانة هؤلاء المشركين بحشر أصنامهم إلى النار. وجه ذلك أن إهانة المعبود إهانة للعابد. وأنا أضرب لكم مثلا: لو أن سيدا تحته رقة، أو رجلا تحته عائلة، أهين هذا الرجل الذي تحته العائلة أو الرجل الذي تحته الرقة، فإن ذلك إهانة للعائلة وللرقة، لأنهم يقولون: هذا كبيرنا وعظيمنا الذي نعظمه، فإذا أهين فهو إهانة لنا، وإن لم يكن إهانة حسية لكنها إهانة نفسية معنوية. فتهان هذه الأصنام إهانة لعابديها. ومن فوائد الآية الكريمة جواز ذكر العموم وإن دخل فيه من ليس فيه إذا بين في موضع آخر. ويتفرع على هذا أنه لا يشترط في البيان مقارنته للمبين، لأن البيان الذي يمتنع، لأن الذي يمتنع في البيان هو تأخيره عن وقت الحاجة، فإذا بين في وقت الحاجة زال هذا المحذور. وهذا قد بين في آيات كثيرة من القرآن بأن المؤمنين لا يدخلون النار إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، وكل الآيات التي في وعد المؤمنين والمتقين تمنع من دخول هؤلاء في النار وإن كانوا يعبدون من دون الله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء المكذبين المشركين يحشرون إلى طريق جهنم، كما أنهم في الدنيا اختاروا طريق أهل النار فإنهم في الآخرة يجازون بمثل ذلك، فيدلون إلى طريق الجحيم ويصدون عن طريق أهل النعيم. ثم قال عز وجل: وقفوهم. هذا درس جديد، بحث. ايش البحث؟ اي هو طلب تأجيلها الى الخميس الاخر. طيب، يقول: وقفوهم انهم مسؤولون. قال: احبسوهم عند الصراط. الامر من الله عز وجل، والخطاب للملائكة فيما يظهر، لأن الملائكة هي التي تدبر الخلائق بأمر الله، فيقال للملائكة: قفوا هؤلاء المكذبين المشركين بالله، قفوهم يعني وقفوهم أي احبسوهم، إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. وكلمة إنهم مسؤولون إما أن تكون كما قال المؤلف عامة، يعني إنهم مسؤولون عن أقوالهم وأعمالهم وشركهم وانحرافهم وعن كل أحوالهم، أو إنها مبينة بقوله: ما لكم لا تناصرون، فيكون المسؤول عنه شيئا واحدا، وهي أنهم يوقفون ويسألون هذا السؤال توبيخا وتقريعا كما قال المؤلف: ويقال لهم توبيخا: ما لكم لا تناصرون، لا ينصر بعضكم بعضا. فالآية في الحقيقة محتملة لمعنيين: المعنى الأول إنكم مسؤولون عن أي شيء، عن كل الأحوال والأعمال، أو إنكم مسؤولون هذا السؤال وهو: ما لكم لا تناصرون. وأي كان ففي الآية توبيخ وتهكم بهم، حيث يقال لهم: ما لكم لا تناصرون اليوم، كنتم في الدنيا تتناصرون، والذي ينصر هم العابدون، ينصرون هذه الأصنام، كما مر علينا في آخر سورة ياسين: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فالعابدون ينتصرون للآلهة، كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم في غزوة أحد، قال: أعلو هبل، يفتخر به وينتصر له. فيقال لهم قيامة: ما لكم لا تناصرون، يعني أي شيء لكم يمنعكم من التناصر؟ والجواب واضح يفيده قوله: بل هم اليوم مستسلمون، منقادون أدلة. وهذا هذه الجملة المصدرة ببل تفيد الانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني أنهم لا يتنصرون لأنهم اليوم مستسلمون، هم وأصنامهم أدلة صاغرون. قال المؤلف رحمه الله: ما لكم لا تناصرون، لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا، بل هم اليوم مستسلمون. الاستفهام في قول ما لكم لا تناصرون المراد به التوبيخ والتهكم، يعني أين نصر بعضكم بعضا الذي كان في الدنيا، أفلا تتناصرون اليوم؟ والجواب لا، لا يمكن أن يتناصروا، لأنهم أذلاء مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون أي منقادون لحكم الله فيهم جزاء ولحكم الله تعالى فيهم قدرا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أقبل بعضهم، اتجه بعضهم إلى بعض، وجملة يتساءلون حال من الفاعل والمجرور، الفاعل في بعضهم والمجرور في على بعض. أقبلوا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا تلاوما وتخاصما، فصاروا بعد أن كانوا في الدنيا على وفاق وأخلاء، صاروا في الآخرة أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا على وجه التوبيخ والإنكار. يقول يتخاصمون، قالوا أي الأتباع منهم للمتبعين، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، عن الجهة التي كنا نأمنكم فيها، نأمنكم منها لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم، المعنى أنكم أضللتمون. صار بعضهم يسأل بعضا، الأتباع يسألون المتبوعين، التابعين المتبوعين، والمتبوعون يسألون الأتباع، وكل يسأل بعض بعضا لأنهم وقعوا في حيرة. يقول بعضهم لبعض وهم الأتباع يقولون إنكم كنتم، إنكم الخطاب للذين اتبعوا للمتبوعين، كنتم يعني في الدنيا، تأتوننا يعني في خطابكم لنا ودعوتكم إيانا عن اليمين، عن المجاوزة، يعني تأتوننا إتيانا صادرا عن اليمين. فما المراد باليمين؟ قيل إن المراد باليمين الحلف، لقوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، جمع يمين. فمعنى عن اليمين عن الحلف، أي أن المتبوعين يحلفون للأتباع أنهم على حق، وهذا كقول الله تعالى عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقيل إن المراد باليمين الخير من اليمن، وهو التفاؤل، يعني أنكم تعدوننا خيرا وتقولون اتبعونا، فإنكم إن اتبعتمونا نلتم العزة والغلبة، فتعدوننا بالخير وأنتم كاذبون علينا. وقيل المراد باليمين القوة، كما في قوله تعالى فأقبل عليهم ضربا باليمين، فأقبل عليهم ضربا باليمين أي بالقوة، وقيل باليد اليمنى. على كل حال فراغ عليهم ضربا باليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين، أحسنت. طيب، إذن باليمين فيها ثلاث تقوى: القول الأول الحلف، الثاني الخير، الثالث القوة. والحقيقة أن كل هذه الوجوه واقعة من المتبوعين، فهم يقسمون لأتباع أنهم على حق، وهم يتكلمون منهم معهم عن طريق القوة، يعني لأنهم متبوعين، وهم كذلك يعيدونهم بالخير، يقول اتبعونا تكن لكم العزة والغلبة وما أشبه ذلك. فالآية شاملة لهذه الوجوه الثلاثة، يعني يقول الأتباع للمتبوعين إنكم تأتوننا عن هذه الجهة،
اليمين الحلف أو القوة أو الخير. المؤلف رحمه الله يقول في تفسيرها: عن الجهة التي كنا نأمنكم بها. وكلامه هذا صالح للوجوه الثلاثة، لأن الناس يؤمنون إذا حلفوا، ويؤمنون إذا وعدوا بالخير، ويؤمنون إذا كانوا أقوياء، لأن الغالب أن الضعيف يرى أن القوي على حق، وأنه وبلغ هذا المركز أو هذه المرتبة لكونه محقا. قال الله تعالى: قالوا أي المتبع إيش؟ أي المتبعون. عندكم المتبعون؟ ها؟ أي المتبعون؟ لا. يعني كل حال المتبعون أوضح، التعبير بالمتبعون أوضح من المتبعون، لأن المتبعون قد يقرأه الإنسان المتبعون يعني الأتباع، والواقع من الذي قال هم المتبعون. قالوا بل لم، قالوا أي المتبعون لهم، بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا. يعني قالوا أي المتبوعون لهؤلاء الأتباع، بل الإضراب هنا لإبطال ما ادعوا في قولهم إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، يعني بل لم نأتكم عن اليمين ولكنكم لم تكونوا مؤمنين. ولو كنتم مؤمنين لصدق عليكم، لصدق قولكم إنا أضللناكم، أما أنكم غير مؤمنين من الأصل فالجناية منا عليكم ولا منكم على أنفسكم. أما فهمت المعنى؟ قال المتبوعون بل لم تكونوا مؤمنين، لأنهم ادعوا، أي الأتباع ادعوا أن هؤلاء المتبوعين هم الذين أضلوهم بالقوة أو بوعد الخير أو باليمين أو ما أشبه ذلك.